لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتناول آداب العيد وأحكامه، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصالح. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك، نسأل الله أن يبارك فيكم.
أهلا بحضرتك. بداية نبدأ بمعنى العيد، ومن ثم يعني نكمل آداب العيد وأحكامه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، العيد اسم لما يعاد ويتكرر، وهو من جملة الشريعة، يعني هو من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ورأى اليهود تحتفل بأعياد، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أبدل هذه الأمة بعيدين، الأضحى والفطر. فأعياد هذه الأمة، أعياد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أعياد فقط. وهذا تنبيه عقدي مهم. بعض الناس يجعل أعياد من عنديات نفسه، من تلقاء نفسه، كعيد الأم وكعيد الأسرة وكعيد الشجرة وكعيد أعياد كثيرة، لكن اسم العيد اسم مرتبط بالشرع. وأعياد هذه الأمة الإسلامية، هذه الأمة المرحومة المباركة، أعيادها ثلاثة. وتلاحظ مع تعريف هذه الأعياد أنها مرتبطة بطاعة. فالعيد الأول والأفضل والأحسن في حياة هذه الأمة على الترتيب الذي اختاره أهل العلم عيد الجمعة. قد يغفل عدد كبير من الأمة عن هذا العيد. هذا العيد الأسبوعي، عيد الجمعة، يتكرر كل أسبوع. وسبب تكرار هذا العيد أن أيام الأسبوع محددة، أيام الأسبوع، أيام الدنيا في سبعة أيام، يعني سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة. ما في يوم ثامن له اسم آخر. إذن لما تنتهي هذه السبعة أيام، هذه الدورة للسبعة أيام، تنتهي بصلوات يومية، خمس صلوات يومية. النتيجة في السبع أن يصل المؤمن المسلم الموحد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم بمجموع 35 صلاة من 35. لذلك يجب عليه أن يحتفي بهذا اليوم، يوم الجمعة، ويكون يوم عيد له. هذا العيد مرتبط ببركة الصلاة، وأنه أنهى جميع الأيام وصلى فيها خمس صلوات في اليوم والليلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وهو أعظم الأيام، يوم الجمعة، هذا اليوم الذي خلق فيه آدم صلى الله عليه وسلم، وفيه أدخل الجنة، وفيه يعني في هذا اليوم أخرج منها، وفي هذا اليوم تقوم الساعة. فأعظم أيام الدنيا هو يوم الجمعة، هذا اليوم الذي غفلت عنه الأمم السابقة، غفل عنه اليهود فلم يختروه، وغفل عنه النصارى فلم يختروه، وكان هذا اليوم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف الأيام. وهذا اليوم هو الذي نزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا اليوم يوم الجمعة، وكان يوم عرفة بمناسبة هذا العيد. إذن أعياد هذه الأمة ثلاثة، العيد الأول الأعلى في المستوى والأفضل الجمعة. لماذا؟ لأنه جاء بعد الركن الثاني من أركان الإسلام، يتكرر كل أسبوع، لأن أيام الأسبوع سبع، فإذا انتهت هذه الأيام أتم المسلم سبعة أيام فيفرح بهذا الفرح. والله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالعبادات، يعني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. جاء عن بعض السلف أنه قال: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله. يعني لا تجد أحد يفرح في غير الطاعة إلا إذا كان غافلا عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك أكمل هذا العالم السلفي فقال:
أهل الغفلة يفرحون بلهوهم وهواهم وهواهم. أهل الغفلة الغافل يفرح بلهوه وهواه. الغافل الذي يفرح بلهوه باللعب بالأغاني بالموسيقى الصاخبة بالألعاب المخالفة للشرع، الغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بطاعة مولاه. العاقل يفرح بطاعة مولاه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن يوم الجمعة نفرح إذا أتممنا صلوات هذا الأسبوع كاملة، نفرح أننا
عيد أسبوع للمسلمين.
نعم، وهو أعظم الأعياد لأنه جاء تتم للركن الثاني وهو عمود الدين الصلاة. وبهذا أنبه على هذا العيد المبارك حتى نحتسب هذه المسألة. لذلك شرع في الجمعة الاغتسال والتطيب والتبكير إلى المسجد، ويكون فيه يمنع البيع عند الأذان الأول من الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا عيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. العيد الثاني عيد الفطر. عيد الفطر يأتي بعد الركن الثالث بعد الصيام. فإذا انتهت هذه الأمة من هذا الركن، ركن الصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه، الذي هو دليل الإخلاص، هذه الفريضة المباركة إذا انتهت نفرح بإتمامها بعيد يسمى عيد الفطر، وتكلمنا عليه في عيد الفطر الذي يأتي في ختام فريضة الصيام. العيد الذي نحن بصدده نسأل الله أن يجعله عيدا مباركا على هذه الأمة المرحومة، وأن يوفقنا في هذا العيد لاتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أيام الأمة كلها أعياد بطاعته سبحانه وتعالى. العيد الذي نحن بصدده عيد الأضحى، يسمى عيد الأضحى ويسمى يوم النحر، ويسمى هذا اليوم يوم الحج الأكبر، ويسمى أعظم أيام الدنيا، ويسمى اليوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم يوم الأضحى جاء بعد فريضة عظيمة وهي فريضة الحج. تلاحظ أن عيد الجمعة جاء بعد الصلاة، وعيد الفطر جاء بعد الصيام، وعيد الأضحى جاء بعد فريضة الحج. ربما يقول قائل الحج لم ينتهي بعد، لماذا تقول بعد فريضة الحج؟ لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر الحج عرفة، فيوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة الذي يسمى يوم النحر. إذن هذا العيد جاء بعد انتهاء أعظم أركان الحج وهو يوم عرفة. وفي يوم النحر في هذا اليوم يوم العيد الأضحى المبارك، في هذا اليوم يكون يوم الحج الأكبر لأن تكثر فيه أعمال الحجيج. إذن عرفنا معنى العيد وهو اسم لما يعاد ويحتفى به، وعرفنا أن أعياد هذه الأمة ثلاثة. عيد الجمعة الذي ينتهي يوم الجمعة بانتهاء أسبوع من الصلوات الخمس، 35 صلاة إذا نجحنا فيها فالحمد لله. وهذه هذا السؤال يوجه لمن يشاهد ويسمع الآن، هل أنت فعلا تفرح في يوم الجمعة بأنك أتممت 5 صلوات في المسجد جماعة مع الإمام؟ إن كنت رجلا وإن كانت امرأة في بيتها عند الأذان الأول فهذا من
بل الكثير من الأمة لا يعلم أن يوم الجمعة عيد أصلا.
إن لله وإن إليه راجعون. هذه مصيبة. هذه مصيبة إذا كان الأمر كذلك فهذه مصيبة. العيد الثاني عيد الفطر الذي جاء بعد صوم رمضان، وعيد الأضحى الذي معنا الذي جاء بعد يوم عرفة الذي هو على خلاف بين أهل العلم من أعظم أيام الدنيا. هذا اليوم الذي يعتق الرب فيه سبحانه وتعالى، ما من يوم في الدنيا كلها أكثر عتقا من النار، الله عز وجل يعتق عبيدا من النار في هذا اليوم، يوم يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة. فلذلك جاء العيد فرحة بهذا العتق من النيران. وهذا العتق ليس لأهل موقف فقط، إنما هذا العتق يتعدى ليصل إلى من لم يوفق إلى الحج. ولذلك وهذه يعني خارج الموضوع قليلا، من لم يوفق إلى الحج الله عز وجل شرع له عبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم سن له عبادات حتى يشارك الحجيج. تلاحظ أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره وبشره، يعني جلده.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يضحي والأضحية مشابهة لأهل الحجيج في الهدي، وأيضا الذي يريد أن يضحي من السنة ألا يأخذ من شعر رأسه ولا يأخذ من أظفره ولا يأخذ من بشره شيء، كأنه محرم تماما. ينتظر حتى يذبح، فإذا ذبح الهدي ذبح الأضحية صار جائز له هذه الأشياء التي منع منها. وأيضا في العشر الأوائل من ذي الحجة من السنة، وهذا لجميع الأمة من قصر فليتدارك، من السنة من الأول العشر إلى آخر أيام التشريق يشرع التكبير، التكبير وهذه مشابهة للحجاج، الله أكبر الله أكبر.
هذا برضو يعني الكثير من الناس لا يهتم بهذه المسائل.
ستأتي في أداب العيد إن شاء الله تعالى فقرة عن التكبير، وسنفصل فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله.
إذن عيد الأضحى يسمى عيد الأضحى، ويسمى يوم الحج الأكبر، وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر أن أكثر أعمال الحجاج في هذا اليوم يكون هناك طواف الإفاضة وسعي الحج ورمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير، هذه أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، لذلك سمي يوم الحج الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أي يوم من هذا، وكان هذا الكلام يوم العيد. ولنتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتصور أنه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في الموقف في منى أو عند الحرم، لكن هذا الكلام تقريبا كان في منى. وقالوا، قال بعض العلماء أنه تكرر في أكثر من موقف، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، فسكت الصحابة ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه، فقال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وأي بلد هذه؟ أليست بلد الله الحرام مكة المكرمة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ أليس شهر الله الحرام ذي الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إلى من يتكلمون في أعراض الناس، إلى من يستبيحون أموال الناس، إلى من يستبيحون دماء الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، اللي هو يوم إيه؟ النحر،
يوم النحر،
يوم العيد، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ذي الحجة في بلدكم هذا التي هي مكة المكرمة. إذن عرفنا هذا يوم العيد وفضائل بعض هذا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعظم أيام الدنيا. يوم النحر أعظم أيام الدنيا، أو كما سماه صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اليوم أقسم به الباري سبحانه وتعالى في قوله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض المفسرين من الأقوال التي قيلت أن الشفع هو يوم العاشر من ذي الحجة، والوتر يوم عرفة لأنه تسعة، ويوم العاشر يوم عشرة. وهذا القول عند بعض المفسرين، وثمت أقوال أخرى موجودة في هذا التفسير، لكن الله عز وجل أقسم بهذه الأيام المباركة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ولأنها اجتمعت فيها كل أمهات العبادة. يعني لا توجد أيام في السنة كلها اجتمع فيها جميع أركان الإسلام، التوحيد ثم الصلاة والصيام والحج والزكاة، كلها اجتمعت في هذه، يعني لأن الحج لا يكون إلا في هذه الأيام كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني كيف يبدأ المسلم يوم العيد من بعد صلاة الفجر؟
أحسنتم، الله يبارك فيكم. إذن هذا سنجعله تحت عنوان كأنها أحكام العيد، وكيف يبدأ المسلم. أولا في عيد الأضحى، في عيد النحر، في يوم عيد الأكبر، في هذا العيد يشرع للأمة أن تتخذ هذه العبادة التي تفضلتم أن كثير من الناس غفل عنها، سنة التكبير. التكبير من أول العشر الأوائل من ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة يسمى تكبير مطلق. ومعنى تكبير مطلق
غير مقيد،
أن الناس أنه غير مقيد، أحسنتم، وأن الناس يكبرون في كل وقت. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما كان يخرجان إلى السوق ليس لحاجة، يعني لا يريد الشراء، إنما يخرج ليكبر يظهر هذه الشعيرة.
نعم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. والله أكبر الله أكبر ولله
يعني
الحمد.
شوف كيف كان حبهم للسنة وامتثالهم للطاعة.
أحسنت والله يبارك فيكم. ونريد من الأمة وفي هذا اليوم المبارك يوم العيد أن نظهر هذه الشعيرة. يستحي بعض الناس الآن من أن يكون كبير ولا يستحي أن يغني في الشعيرة،
يعني ما وكأنها ليست من ثقافتنا، وهذا طبعا خطأ.
الناس الآن يجاهرون بالمعصية أصوات المذياع في السيارات وفي غيرها، بل ربما تجد رجل كبير مسن يتغنى بكلمات بذيئة ويرفع صوته ولا يستحي. وأهل الدين قد يتأخر بعض منهم حياء أن يظهر هذه السنة الجليلة، وهي سنة التكبير. وفي معنى الله أكبر، في معنى الله أكبر اشتمال على كل الدين واشتمال على العبودية. الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من مالي وولدي وعملي وزوجي، الله أكبر من كل شيء. فتنخلع بقلبك من الدنيا وتتوجه إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فإظهار هذه الشعيرة من شعائر الدين ومن شعائر الإسلام. أتمنى من إخواني أن يأخذوا هذا الكلام بعين التنفيذ ويظهروا هذه الكبيرة في طرقاتهم. تكبير المطلق كان من أول ذي الحجة إلى فجر عرفة. من فجر عرفة يصبح معي تكبير مقيد. إيه التكبير المقيد؟ التكبير المقيد يكون بعد الصلوات، يعني بعد أن يسلم الإمام ويستغفر الناس ثلاثا يكبر الله عز وجل دبر الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. سنتكلم عن أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة.
بالنسبة للتكبير يعني قبل ما نفوت هذه النقطة، ماذا عن النساء؟
أحسنتم الله يبارك فيكم. هذا التكبير المطلق والمقيد يرتفع به الأصوات من الرجال، النساء يكبرن أيضا لكن التكبير بدون رفع الأصوات إذا كانت في مكان يجتمع فيه محارم وغير محارم. أما إذا كانت في بيتها فلترفع صوتها قليلا حتى تسمع البنت وحتى تسمع الولد، حتى تظهر هذه الشعيرة في البيوت وفي أماكن العمل إن كانت تعمل في مكان ليس فيه إلا النساء، فترفع صوتها قليلا وليس بتكسر ولا بخضوع في القول. إنما هذه السنة وتستشعر معنى الله أكبر، تستشعر هذا المعنى وتستحضره في قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، والله أكبر هي التي ينادى بها إلى الصلاة، الله أكبر هي التي يستفتح بها الصلاة، الله أكبر هو التي يستفتح بها ذبح الهدي. بسم الله الله أكبر الله أكبر، هذه كلمة العزة لهذه الأمة، فيجب أن نقولها يعني افتخارا واعتزازا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله تعالى عنه، وبتدبر المعنى العظيم لهذا التكبير. إذن من أحكام العيد التكبير المقيد من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر الصلوات، وأيضا التكبير المطلق، مطلق ومقيد، وعرفنا الفرق بين الاثنين. أيضا من بداية العيد السنة أن يغتسل المسلم اغتسال العيد، وليس هناك دليل من الشرع واضح على غسل العيد تحديدا، إنما قاسه العلماء على غسل الجمعة، لأن يوم العيد يوم اجتماع ويوم الجمعة يوم اجتماع، يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عيد الأضحى وعيد الفطر يوم عيد، فقاسوا. وهذا من أنواع التشريع أو أخذ الحكم بالقياس، فأخذوا بالقياس هذا الحكم الاغتسال. ومنه لبس أحسن الثياب، وهذه أيضا تجد فيها مخالفة عند الناس. يعني إذا ذهب إلى حفل أو إلى عمل أو إلى لقاء أو يوم زواج تجد يلبس أحسن ما عنده من الثياب، هذا مطلوب، لكن أحسن الثياب لابد أن تلبس للعيد، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اشترى بردة اشتراه له عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق، وكان يلبسها صلى الله عليه وسلم فقط في الجمعة والوفود والأعياد. يعني هذه مناسبات
في الأعياد والمناسبات الهام،
الأعياد والوفود والجمعة فقط. هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه، وهذا من شعائر الله، هذا من تعظيم الشعائر. إذا عظمت يوم العيد الأضحى وعرفت قدر هذا اليوم لابد أنك ستهتم به في ملبسك وفي مخبرك وفي عبادتك في هذا اليوم العظيم. وأيضا من السنن أن يتطيب بأحسن ما يجد من طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أيضا والتي قد يغفل عنها بعض الناس تهاونا أو كسلا، صلاة العيد. وصلاة العيد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، وأنا أبين وأفصل في هذا الحكم لوجود الغفلة عند بعض الناس. القول الأول وهو قول الجمهور أنها سنة مؤكدة. القول الثاني وهو قول الأحناف أنها واجبة فرض. يعني الجمهور على أنها سنة مؤكدة، الأحناف في المقابل أنها واجبة. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الصلاة هنا بالأمر في صلاة العيد الأضحى خاصة. قالوا أنها بهذا الشكل تكون واجبة. القول الوسط وهو قول الحنابلة، وقد قالوا أنها فرض كفاية. فرض كفاية يعني ليست فرض عين، يعني إذا قام بها بعض أهل الإسلام سقط الإثم عن الباقين. وهذا القول يختاره كثير من أهل العلم، وحتى لو كانت سنة مؤكدة على أقل الأقوال فلا يصح لأحد من المسلمين قادرا على أن يحضر هذه الصلاة أن يتأخر عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيد بإخراج الحيض. المرأة الحائض لا تصلي أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج في العيد. قال صلى الله عليه وسلم: ليشهدن الخير. يعني هناك خير لهذه الأمة في حضور هذه الصلاة المباركة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن ليشهدن الخير. أيضا من الكلام في صلاة العيد أنه يخالف الطريق في ذهابه إلى المصلى، فيدخل من طريق ويرجع من طريق آخر. وفي طريقه للمصلى يكبر، وفي طريق العودة أيضا يكبر. وأيضا إذا وصل إلى مصلى العيد اختلف العلماء هل يصلي سنة ركعتين قبل العيد أم لا. الأكثر على أنه لا صلاة قبل العيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين يرى أنه يستحب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن مصلى العيد يأخذ حكم المسجد، وهذا قول حسن. فإذا صلى فالحمد لله، فإذا لم يصلي لا تنكر عليه، لأن هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يصلي قبل صلاة العيد شيئا.
نتوقف هنا اسمح لي، ونرجع لهيئة الصلاة، ولكن بعد هذا الفاصل، وأعدكم مبارك. أهلا بكم من جديد، ورحب بكم كما أرحب بفضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك.
مع صلاة العيد.
الله يفيد. وصلنا في أحكام العيد بعد أن تكلمنا عن هذه الصلاة وحكمها، ثم تكلمنا عن صلاة العيد أن حكمها ما بين السنة المؤكدة وبين الوجوب وبين الفرض الكفائي. أيضا هذه الصلاة قلنا السنة أن يسير إليها وأن يكبر في طريق الذهاب وفي طريق العودة، وأنه إذا وصل المصلى له أن يصلي وله أن يترك الصلاة. وأكثر أهل العلم على أنه لا يصلي قبل الصلاة، لا لكن لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، لأن هذا موجود وخلاف سائغ بين أهل العلم.
بسبب تغيير الطريق
من السنة، إذا استطاع فبها ونعم، إن لم يستطع يرجع من طريق آخر. وهذه قالوا حتى يتسنى له أن يرى أكبر عدد من المسلمين، فيبارك لهم على العيد والتهنئة في العيد، أن يقول: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لأن أهل الإسلام إما على عرفات يوم عرفة، وإما أنه صام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين، إما أنه كان يكبر ويهلل هناك، وإما أنه يكبر من أول العشر. وأيام العشر الأوائل أفضل أيام الدنيا، ما من عمل، ما من أيام من العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام. فبعد الاجتهاد في العبادة السنة أن ندعو في يوم العيد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذن صلاة العيد قلنا فيها التكبيرات، وتصلى صلاة العيد في المصلى، والمصلى مقصود به المكان المفتوح الواسع في الصحراء أو غيره، وإن لم يتيسر صلى في المسجد، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد لما كان هناك ثمة مطر أو تغير في الجو.
إذا كان الأصل في المصلى،
الأصل في المصلى لاتساعه ليأخذ أكبر عدد من المسلمين. وفي صلاة الأضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يذبح ينحر هديه في المصلى، يعني هذا الإظهار شعيرة الأضحية. هنتكلم عن الأضحية بعد قليل، لكن أنبه أيضا أن في الأضحى وفي الأعياد، عيد الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، الفطر والأضحى بشكل خاص يحرم في الفطر أن تصوم، الصيام فيه حرام، والأضحى الصيام فيه حرام، والجمعة يكره صيامه منفردا، يعني لأنه عيد. لأنه
ممكن يصوم خميس وجمعة أو جمعة
وجمعة. نعم. لا يصوم العبد منفردا لأنه عيد. كره ذلك أهل العلم، وجاء ذلك عن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا عن التكبير في طريق المصلى وفي العودة، والطريق والتكبير المطلق والمقيد الذي بعد الصلوات، صيغة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة تلاحظ فيها التكبير أربع مرات. لو جعلوا خمس، ثلاثة واثنين، وردت هذه الصيغة أيضا. يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله، ولله الحمد. هذه الصيغ مع تعددها معناها أن الأمر فيه سعة، لكن يعني يستحضر معنى التكبير ويستحضر قيمة هذه السنة.
بالنسبة للي بيزيدوا بعد كده الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله،
جاءت أثار لكنها لا تصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قالها، يعني إحنا نرجو أن يتقيدوا بما ثبت، فإن قالها يعتقد صحتها نقول صحح، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جاءت بعض الكتب أوردت لكن لا يوجد له سند. أما هذه الصيغ فثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس، عن عبد الله بن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عمر بن الخطاب، وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ نقلت عنهم. إذن عرفنا الآن بعض أداب العيد، ومنها أنه يحرم صيامه، ومنها التكبير، ومنها طريقة الذهاب للمصلى، ومنها الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. نأتي إلى أهم المسائل في هذا اليوم، وهي الأضحية التي من أجلها سمي هذا العيد بعيد الأضحى. الله تبارك وتعالى قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة حافتا من يقوت ولؤلؤ مرجان، ماؤه أحلى من العسل، وأصفى من اللبن، وأبيض من الثلج، وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نهر الكوثر يصب، هذا النهر يصب في حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم في القيام، قال يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. الله عز وجل أمتن على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. صلي لربك وانحر، أخذت هذه على صلاة عيد الأضحى. ثم يأتي بعدها النحر، وهي الأضحية. مخالفات قد تحدث في هذه الأضحية. بعض الناس، بل أنا أعتقد أن عدد كبير من الناس ربما ذبح الأضحية ليلة العيد. من ذبح ليلة العيد فهي ليست أضحية أبدا. إنما هي لحم جاء ذلك عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما أخبره أحد الصحابة أنه ذبح بالليل قال هذا لحم قدمته لأهلك، لكن ليست هذه النسك. النسك المقصود فيها إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول من يتلاعب ويهاجم الدين أن الدين دين دم. لا، هذا تعبد لله سبحانه وتعالى، يذكرنا بما فعل أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما فدى الله تبارك وتعالى ابنه إسماعيل من الذبح، وفديناه بذبح عظيم. وكانت هذه السنة باقية في هذه الأمة لنتذكر هذه النعمة على أبو العرب إسماعيل صلى الله عليه وسلم لما فداه الرحمن بذبح عظيم، بكبش من السماء، قيل من الجنة، كان فداء له. فصارت هذه السنة في هذه الأمة باقية. إذن أنا وأنا بأذبح هذه الأضحية، الله تبارك وتعالى لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله تبارك وتعالى لا يريد هذا اللحم ولا هذا الدم أبدا. القصد في المسألة أن الله تبارك وتعالى يختبر إيمان الناس.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي،
بارك الله فيك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ النسك هو الذبح لله رب العالمين. يريد أن يرى منا الامتثال بأمره سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضاحي. إذن الأضحية تذبح بعد صلاة العيد. حتى لو أن هناك امرأة لم تصلي العيد، أو شخص تهاون فلم يصلي العيد، لا يحق له أن يذبح إلا بعد أن ينتهي الناس من صلاة العيد. هذه الصلاة وقتها متى؟ صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. قدر رمح يقدرونه بحوالي 20 دقيقة، ثلث ساعة. فإذا كتب في التقويم أن الشروق الساعة 7، معنى ذلك أن صلاة العيد ستكون 7:30. وصلاة عيد الأضحى نسرع بها في أول وقت. صلاة عيد الفطر السنة أن نؤخرها، والعلة أن صلاة عيد الفطر ينتظر توزيع صدقة الفطر، والسنة أن الذي خرج الفطر يأكل قبل أن يخرج. لكن عيد الأضحى السنة ألا يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة. إن لم يتيسر له الذبح في أول يوم فله أن يذبح في اليوم الثاني والثالث، حتى رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق إلى غروب الشمس، له حق أن يذبح هذه الأضحية. هذه الأضحية لابد أن تكون سليمة كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تكون عوراء بين عور ولا جعفاء ولا ضعيفة ولا هزيلة، وتكون من أفضل بهيمة الأنعام، وهي البقر والغنم والإبل. هنا ملاحظة، إن عدد من الناس لما يذبح البقر يأتي ببقرة أقل من العمر المحدد. هذه الأضحية إن كانت من الماعز فلها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يذبح إلا السني. السني ما له سنة من الماعز، وما له من البقر 2، وما له من الإبل 5 سنوات، وما كان من الضأن، الضأن اللي هو الخروف عزكم الله، الضأن يجوز الجزع من الضأن اللي هو ما له 6 أشهر. يبقى إذا كان من الضأن 6 أشهر، إذا كان من الماعز لابد أن يكون أتم سنة، إذا كان من البقر لابد أن يكون له 2 البقر ومعها فصيلتها الجاموس وغيرها. وإن كان من الإبل فلابد أن يكون أتمت 5 سنوات. هذه السن المجزئة للأضحية، وكثير من أهل العلم يقولون إن لم تكن السن مجزئة وتوفرت شروط فليست أضحية. والله أعلم.
فعلينا أن نهتم بهذه الجزئية.
نعم،
هذه الجزئية جهلها يعني الكثير من الناس.
نعم. وأيضا مسألة أخرى في توزيع الأضاحي، يعني خبر أسمعه اليوم فقط من أحد أحبابي يقول إنه الناس الآن تتسارع على شراء أجهزة الفريزرات لتأخذ لحوم الأضاحي، يذبح الأضحية ولا يعطي منها الناس. هذا من البخل. تصور أن عند السلف كانت يكره ذبح الأضحية ليلا حتى لا تختبئ عن الفقراء،
يعني بسرعة ذبح توزع.
نعم. السنة أن هذه الأضحية توزع، فكلوا منها، قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله عز وجل هنا أمرنا أن نأكل منها وأن نطعم ونهدي ونتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
يعني الفقراء يعني في الأعياد بيكونوا يعني بعضهم يتشوق إلى
ينتظر
يتشوق إلى أن يأكل لحم
هو ينتظر يعني هذا اليوم هو ينتظر هذا اليوم ولذلك يعني أذكر إخواني بالاحتساب الاحتساب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وأمر السيدة عائشة أن تصدق منها فلما رجع يسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كم بقي منها قالت ما بقي إلا الذراع وتركت الذراع لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الذراع قال صلى الله عليه وسلم قال بل بقيت كلها إلا الذراع يعني هي تصدقت بالجميع تقول ما بقي إلا الذراع
بقيت كلها
لأن ما عند الله خير وأبقى ما عند الله سبحانه وتعالى للناس من الأجر يعني إن تصدقت اليوم يعني ما تنفق من نفقة إلا وتكون لك يوم القيامة ظلة المرء في ظل صدقته يوم القيامة والله عز وجل يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الصدقات نهيب بإخواننا أن يتصدقوا بطيب نفس ولا يمن على المتصدق لا يأتي بعد كم يوم ويقول أنا أعطيتك من الأضحية ولا إلى غير ذلك لأن هذا حق
والله في ظاهرة كمان فضيلة الشيخ يعني ذكرتني بها الآن يعني أحيانا في هيئات أو في بعض الناس طيبين يعني بس لما يجوا يتصدقوا أو يصوروا الناس فيديو وقفهم طوابير ومش عارف إيه والصور دي تتنشر أو تيجي في فضائيات أو تيجي في على اليوتيوب مثلا أنا أرى يعني أو أخذ يعني رأي حضرتك يعني أرى أن هذا الموضوع فيه جرح مشاعر للفقراء والأصحاب الحاجات هم طبعا بيعملوا كده عشان يبينوا جهودهم بشكل أو بآخر يعني ده شيء كويس لكن أرى أن فيها نوع برضو يعني من الحرج
للصدقات الله عز وجل قال إن تبدو الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهنا بين أن هناك نوع أظهره ونوع أخفيه لكن الفقه أين متى أظهر الصدقات
صحيح
إذا أردت بهذا الإظهار أن أشجع الآخرين على الصدقات ومتى أخفيها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السبعة اللي يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق
يمين
حتى أخفاها عن نفسه هو يريد أن يخفيها عن نفسه هو فكلما أخفيت الصدقة كلما ابتعدت عن الرياء فحسب نية هؤلاء إن كانوا والله
لا لا يشك في نوايهم
يعني إن كانوا يريدوا أن
الله يعلم كل
أن يشجع الناس على الصدقات فهم ونياتهم
يعني أنا شخصيا يعني قلبي يتفطر عندما أشاهد يعني مثل هذه المقاطع ليس فقط في الأعياد حتى الغاسة لإخواننا في العراق في سوريا هكذا يعني أشعر
سواء يعني الناس إليه رد جميل
اللهم
أيضا من السنن والأداب والأحكام العيد إن أيام التشريق أيام التشريق هي يوم الحادي عشر اللي بيسمى يوم القر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق الثلاثة السنة كراهية الصيام في هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى وهي من أيام العيد وهي من أيام العيد وأيضا من السنن اللهو المباح يعني من السنة أن تفرح وتخرج وتلهو وتفرح بالعيد لهو مباح بشرط
ما هو
ألا يأخذك هذا اللهو عن تضييع الفرائض وأن تنسى أنك عبد لله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس في فرحة العيد يفرح زيادة فيترك الأوامر فيترك الصلاة يترك الصلاة بالمسجد أو يتغافل عن صلة الأرحام إلى غير ذلك من الفرائض. إذا نقول افرح بالعيد لكن هذا الفرح يكون مقيد بالشرع ولا يزيد عن الحد المطلوب فتغفل به عن العبادات لأن الغافل العاقل من يفرح بهدايته وبطاعته لمولاه والغافل هو الذي يغفل بلهوه وهواه الغافل هو الذي يفرح بغفلته وهواه عن الله سبحانه وتعالى أما العاقل هو الذي يفرح بطاعته لمولاه سبحانه وتعالى والآية يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أنبه على صلة الأرحام صلة الأرحام في هذا اليوم تتأكد ومعنى الصلة أصحح معلومة عند عدد من الأمة يفهم أن صلة الأستاذ طارق جاءني أذهب إليه وأزوره هذه مبادلة الصلة قال صلى الله عليه وسلم الواصل من وصل من قطع. يعني قطعتني فأنا أذهب وأضغط على هذه النفس الأمارة بالسوء احتسابا للأجر وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى أن أصل رحمي حتى يصلني ربي سبحانه وتعالى. من وصل رحم وصله الله. فأذهب بهذه النية في تتأكد ذلك في العيد لإدخال الفرح والسرور على هذه الأمة، وإدخال الفرح والسرور على الأمة مقصد في العيد وفي كل وقت، ويتأكد في هذه الأعياد. فأوصي إخواني جميعا بأن لا يفرطوا في ذلك. أيضا التسامح والعفو والكاظمين الغيظ والعافين على الناس، والله يحب المحسنين. اغفروا يغفر الله لكم، الراحمون يرحمهم الرحمن، رحمة بالفقراء والمساكين. وأتسامح مع جيراني وأهلي لأن هذا يوم فرح وليس يوم أحزان. أنا أريد سريعا أصل للمخالفات لأني أتوقع أن الوقت اقترب. من المخالفات وهذه خطيرة تتكرر في الأعياد في فئام في مناطق كثيرة من بلاد المسلمين وخاصة في مصر للأسف الشديد، مسألة أن الناس ينزلون من صلاة العيد إلى المقابر.
فعلا في كتير بيعمل كده.
يوم العيد يوم فرح، يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم أحزان.
عادة غريبة يعني.
زيارة المقابر نحن أمرنا بها، وقال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. في يوم العيد يوم فرح وبهجة وسرور، لا يجوز هذا، والعلماء ينصون على هذا كراهية هذا الفعل، أنك تزور المقابر في هذا اليوم يتحول اليوم من بهجة وسرور إلى أحزان وصراخ إلى غير ذلك،
وأصبح كأن دي من شعائر العيد يعني عند بعض الناس.
هذه المصيبة. إن اعتقد أنها من شعائر العيد يعني اعتقد أنها دين. ومن قبل قدمنا قول الإمام مالك من استحسن فقد شرع. الذي يرى أن هذا حسن في هذا اليوم نعيد على الأموات
يعني.
هم يقولون نذهب نعيد على الأموات، هذا غير صحيح.
خلاص
نعم. الميت يحتاج منا الدعاء، يحتاج منا أن نتصدق عليه، يحتاج منا أن نقيم معوجة من حاله إن كان أوصى بوصية جائرة أو غيره. يعني نصلح ما أفسده هذا الرجل، عنده دين كان مات وليس وعليه دين، نقضي هذا الدين عنه. أما أن نذهب بعد العيد ونحول فرحة العيد إلى أحزان فهذه
مطلب عكسي ومخالفة.
نعم. ومن المخالفات أيضا وهذه ظاهرة للأسف الشديد التبرج. يعني قلنا من سنة العيد أن تلبس أحسن الثياب، وكلمة أحسن الثياب ما كان موافقا للشرع، جميلا مناسبا، لكن لما فهم الناس أن العيد بلبس الجديد وبدأوا يتوسعوا في الملابس خاصة في النساء حتى في الرجال، يعني بدأ بعضهم يلبس ملابس غير مناسبة شرعا على الإطلاق من الشباب حتى من الكبار. نقول أيها الإخوة،
يعني كيف غير مناسبة شرعا؟ يعني نوضح للجمهور.
غير مناسب شرعا، الرجل مثلا يلبس بنطال أو شورتي كما يسمونه، قصير يتعدى يظهر منه الفخذ،
يظهر منه الفخذ.
هذه مخالفة. أو يلبس ملابس عليها صورة آدمي أو ذوات أرواح، وتكون صورة ضخمة على البطن أو على الظهر أو إلى غير ذلك من أبنائنا أو غير ذلك، فهذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. نحذر من هذه المخالفات، ولا نعتقد أنها يسيرة. لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر من عصيت. فهذه قاعدة عند السلف. التبرج في النساء وفي الفتيات أكثر، ونقول يوم العيد يوم فرح، نفرح بفضل الله وبرحمته وبمغفرته، وأنه أعتق من هذه الأمة فئام من النار في هذا اليوم. كيف نفرح بالمعصية؟ كيف الأب تجرأ واشترى لابنته هذه الملابس الضيقة التي تصف وتشف وتخرج أمامه وقد يعني تزينت فتأخذ عقول الرجال؟ ويحدث في أيام العيد للأسف الشديد بسبب هذا التبرج وهذه المخالفة إشكالات كثيرة جدا من المعاكسات ومن الاختطاف وإلى غير ذلك، ومن الفواحش بسبب أننا ابتعدنا عن شرع ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا باقي وقت ولا
لا تفضل حضرتك.
ومنها أيضا الإسراف. نلاحظ في العيد أحيانا إسراف، وأنا أنبه أن الإسراف له وجوه عند بعض الأباء. يعطي الابن أموال في يوم العيد
هدية، يسموها هدية
لا مانع، لكن يوجه هذا الولد وتوجه هذه البنت الصغيرة. بعضهم يستخدمها لإزاء الناس فيشتري من الألعاب النارية ما يقول يتصور أنه فرح. وبعض المحلات الآن تكثر من عروض هذه الألعاب.
ممنوع على فكرة.
نعم هي مفسدة،
ممنوع أصلا،
يعني هي مضرة،
ممكن
تؤذي الناس في البيوت، ممكن تحرق ثوب ولد، ممكن تؤذيه في بدنه. وهذه الأموال إسراف يقينا. لأن ما معنى الإسراف؟ أن تنفق أموال في غير حاجة. يعني إذا تكلمنا عن هذا الكلام في الألعاب النارية، نتكلم على ما يأكله الناس في أفواههم من الدخان وغيره. أيضا هذا من الإسراف
بشكل عام.
الإسراف أن تضع مال في غير منفعة، وإذا صار في غير منفعة ثم ذاب عليه أنه فيه مضرة، فيه مضرة وفيها هلكة،
هنا خرجت لمضرة صحيح.
نعم. فإذا من المخالفات أيضا الإسراف، سواء في المطعم، في المأكل، في الملبس، في المشرب. وهناك إسراف من نوع آخر، ربما يكون قرية أو منطقة أو حي فقير، وفي واحد من هذا الحي الفقير ربنا من عليه بزيادة من المال، فيتوسع في شراء ملابس من أفخم الأنواع لأبنائه فيحزن الآخرين. نقول توسطوا وانظر إلى حال الفقير ولا
واليتيم.
نعم،
واليتيم
واليتيم إلى غيره.
نعرف حضرتك يعني الجزئية دي الخاصة باليتيم، كيف نتعامل مع الأيتام في الأعياد؟ شريحة كبيرة في المجتمع يجب أن نمد لها أيدينا.
أحسنتم. مسألة اليتيم، أولا اليتيم من مات الأب قبل سن البلوغ، فإذا وصل سن البلوغ ليس بيتيم، هذا نصح بها المعلومة. اليتيم يجب علينا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وشبك بين السبابة والتي تليها أو السباحة والتي تليها، هذا الأسبوع والتي تليها، أقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على كفالة اليتيم، وأن تمسح رأس اليتيم لك بكل شعرة تمرها يدك على يدك حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتضن هذا اليتيم ولا وألا نشعره باليتم. أتصور أن هذا أنا الذي مت وهذا ولدي مع جاري، وأتبادل الأدوار حتى أحسن لهذا اليتيم، لابد أن أغنيه عن وجود عن فقد أبيه في هذا اليوم.
يعني في ناس طيبين
إلى غير ذلك،
في ناس طيبين يعني حتى لما يجوا يشتروا الملابس العيد الجديدة لأبنائهم يجيبوا كمان للأيتام، سواء من العيلة عندهم أو من الجيران.
والحمد لله هذا في الأمة كثير، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، الخير في الأمة كثير
دون أن يشعروه. ما دي النقطة، يعني نقطة، لأن المسألة فيها حساسية
والله
يعني.
الحمد لله في بلاد المسلمين فيها خير، لكن أقول أنا من باب التنبيه. إن ربما أشتري لولدي شيء فخم يلفت للنظر، ثم آتي لليتيم هذا أو الفقير، أنا ربما أنا الذي اشتريت له أشتري شيء أقل بكثير. نقول هذا من رحمة الله عز وجل، يعطي هذا ويمنع هذا بحكمته سبحانه وتعالى. لكن أرجو أني لا ندخل في مسألة الإسراف والتبذير، لا في مأكل ولا في مشرب ولا في لهو ولا في لعب ولا في غير ذلك من هذه الأشياء. ومن المخالفات أيضا، إن كان ما زال هناك وقت.
نعم هناك يعني ربما 3 دقائق.
المباهاة، يتباهى الناس بما عندهم، يعني يأخذونها على سبيل الفخر، حتى في الأضحية حتى في العبادة، فتجد الرجل يتفاخر بأنه ذبح عدد كذا من الماعز أو من الخراف أو من البقر إلى غير ذلك على وجه الافتخار. وهذا لا يجوز. وبعض الناس يتباهى بملبس ابنه، بعض الناس يتباهى بما يعده من طعام للناس أو لغيره. نقول إن هذا أيضا من المخالفات. ومن المخالفات عدم الجهر بالتكبير وإظهاره، والاستحياء من أن أظهر هذه الشعيرة المباركة. هذا موجود عند بعض الناس، إنه يستحي من ذلك أو يعلق على من يفعل ذلك، يعني يمر واحد ويكبر ثم تجد التعليقات والنميمة والغيبة على هذا، غيبة على هذا الرجل، أو ربما سخر من سخر بشيء من شرع الله سبحانه وتعالى.
جهل والله.
من سخر من شيء في شيء من الشريعة من الدين ولو يسير على وجه الاستهزاء وقع في الكفر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة يعني.
نعم. الله. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نسأل الله السلامة.
ولا كانوا في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما سخروا من أحوال الصحابة وقعوا في هذه الكبيرة الخطيرة التي أدت بهم إلى الكفر والعياذ بالله. فنسأله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته. اللهم
أنا يعني نختم الحلقة، قبل أن نختم الحلقة نحب نعرف من حضرتك، هل لك أمنية شخصية وأيضا أمنية للأمة الإسلامية في عيد الفطر المبارك؟
أتمنى من ربي سبحانه وتعالى، أتمنى من ربي سبحانه وتعالى أن يشرح صدر أهل هذه الأمة جميعا إلى أن يتوحدوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينبذوا الخلافات التي بينهم ويتوحدوا بأمر الله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن في هذا الاعتصام وحدة. وأسأله عز وجل أن يجعل هذا العيد، هذه السنة، عيدا مباركا، نقطة تحول وعزة لهذه الأمة. والله على كل شيء قدير.
الله
على كل شيء قدير. لعلي وأستبشر خير أن يكون هذا العيد بداية الخير لهذه الأمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وعيدكم مبارك.
الله يبارك.
شكرا لكم مشكرام، وكل عام وأنتم بخير، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.